بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لازلنا في باب قيام الليل من الألفية المكية في المهمات الفقهية، وكان من آخر ما تذكرنا ما يتعلق بالوتر. متى أول وقت للوتر؟ ذاك يا إسماعيل، من بعد صلاة العشاء الآخرة. وآخر وقت الوتر ذاك يا محمد، عند طلوع الفجر الصادق. أحسنت. وهل يجوز الإنسان أن يوتر بعد أذان الفجر؟ نعم، من فاته الوتر لا يتعمد ذلك، ولكن من فاته الوتر جاز له ذلك. وهذا خلاصة ما ذكره الإمام مالك بعد أن ساق عددا من الآثار عن بعض الصحابة أنه كان يوتر بعد طلوع الفجر. جاء عن ابن عمر، ابن عباس، عبادة بن الصامت وغيرهم رضي الله عنه. وفي آخرها قال الإمام مالك: لا ينبغي تعمد ذلك، إنما كان هذا من فاته الوتر أو ضاق عليه الوقت، بنحو ذلك ذكر. طيب، قال: يقنت في الوتر وأحيانا يدع من غير تطويل ولا فيه سجع. مسألة قنوت الوتر، عمدة هذا الباب في مسألة القنوت للوتر هو حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. قال: علمني جدي. من هو جده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمات أقولهن في قنوت الوتر. بعضهم يضعف زيادة قنوت الوتر، لكن الصحيح أنها ثابتة. اللهم عافني في من عافيت، وتولني في من توليت، واهدني في من هديت، وقني شر ما قضيت، وبارك لي فيما أعطيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت. سبحانك ربنا تباركت وتعاليت. وهو ألفاظ متقاربة، يا أنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. في بعضها تقديم: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، إلى آخره. الكلام حول ما يتعلق بقنوت الوتر كثير، ولكن نلخصه في هذا الكلام الذي يأتي إن شاء الله. قال البغوي في شرح السنة: أما القنوت في الوتر فقد اختلفوا فيه وفي موضعه، فذهب قوم إلى أنه يقنت فيها جميع السنة، يقنت فيها في إيش؟ في الوتر جميع السنة، سواء في رمضان أو في غير رمضان، متى ما أوتر قنت ودعا. قال: وهذا قول عبد الله بن مسعود من الصحابة، وبه قال إبراهيم النخعي من التابعين، وإليه ذهب سفيان الثوري. قد كان له مذهب سفيان الثوري، لكنه لم يشتهر مذهب، وإلا قد كان من أصحاب المذاهب المعتبرة. وابن المبارك، عبد الله بن المبارك، من سادات التابعين وكبارهم. وإسحاق بن راهوي، وأيضا كان له مذهب إسحاق بن راهوي، وهو أيضا كثيرا ما يوافق الإمام أحمد، وقال قاله إسحاق أحمد، كثير ما يوافق أحمد. وأصحاب الرأي، معناه أصحاب الرأي عن إشارة إلى أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقالوا يقنت قبل الركوع بعد القراءة، لأنهم هؤلاء قالوا قبل الركوع بعد القراءة. وذهب قوم إلى أنه لا يقنت في الوتر إلا في النصف الآخر من رمضان، وكذلك فعل أبي بن كعب وابن عمر ومعاذ القارئ، وبه قال الزهري محمد بن مسلم شهاب الزهري ومالك والشافعي وأحمد ومحله بعد الركوع. إذن قول مالك من الأئمة المعتبرين أصحاب المذاهب مالك والشافعي وأحمد يقولون بعد الركوع القنوت بعد الركوع وهو الذي عليه العمل اليوم، ولكنهم يرون أن موضعه خاص في رمضان وبعضهم يخصصه في النصف الأخير من رمضان. ونستطيع أننا نستخلص من هذا جمعا بين الأقوال على أن القنوت مشروع في رمضان وفي غير رمضان وفي أول رمضان وفي آخر رمضان، ومحله بعد الركوع، محله بعد الركوع. قال: وروي عن علي بن أبي طالب أنه كان يقنت بعد الركوع، وروي عن ابن مسعود أنه كان يرفع يديه في القنوت إلى ثدييه يرفع، وعن عمر في قنوت الصبح، وعن أبي هريرة أنه كان يرفع يديه في قنوته في شهر رمضان. وبالمقابل جاءت آثار صحيحة عن بعض الصحابة والتابعين أنهم ما كانوا يرفعون أيديهم في القنوت، والصحيح في مثل هذا أن رفع اليدين في القنوت مشروع اعتمادا على حديث إن الله حي ستير أو ستير كما ضبطه شيخنا محمد علي آدم الإثيوبي رحمه الله: يستحي من أحدكم إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، وعليه فيشرع رفع اليدين في الدعاء. ولكن من لم يرفع يديه لا يقال أنه ارتكب خطأ أو بدعة أو إثما، فله سلف قد وردت في ذلك عدد من الآثار عن بعض الصحابة والتابعين فلا ينكرها. ما في مانع ما في مانع نعم ما في مانع رفعت يديك هو اعتماد على هذا الحديث فهو الأفضل، ومن رأى أن لا يرفع يديه اعتمادا على هذه الآثار
يرفع ولا لا يرفع مرة يرفع مرة يرفع
ما في مانع من ذلك، ولكن الأفضل إذا كان يعتمد على هذا الحديث وعلى صحته أن يرفع يديه. إنما يعني شأننا قلنا لا ننكر على من يرى عدم الرفع كونه يعتمد على بعض هذه الآثار أو يرى عدم صحة هذا الحديث لأن الحديث هذا مختلف فيه، فلا ينكر في مسائل الاجتهاد. أما أن الإنسان مثلا يقال أن كلاهما سنة ارفع ولا ترفع فهذا لا، لابد من ترجيح أحدهما، إما أن الإنسان يرفع يرى أن الأفضل أنه يرفع أو لا يرفع. ولكن لو أنه يعني رفع أحيانا وترك أحيانا لا يقال أنه قد فعل بدعة، وسواء في الصلاة أو خارج الصلاة. قال: وقد ذكر الإمام عبد الرزاق في المصنف عددا من الآثار الصحيحة الواردة في القنوت، نذكر بعضا منها. منها ما جاء عن طريق معمر عن الزهري أنه كان يقول: من أين أخذ الناس القنوت ويعجب ويقول: إنما قنت رسول الله أياما ثم ترك ذلك. يعني هذه مسألة، هل تداوم على القنوت أم لا؟ الصحيح على أنك لا تداوم على القنوت باستمرار، إنما تقنت وتترك أحيانا من أجل ألا يظن الظان أنه واجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قنت وترك القنوت، وهذا هو الأثر. قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري كان يقول: من أين أخذ الناس القنوت ويعجب ويقول: إنما قنت رسول الله أياما ثم ترك ذلك. وقال عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما قال: صلى بنا عمر زمنا لم يقنت، وهذا سند صحيح. كلاهما أئمة، معمر، حماد، إبراهيم النخعي وعلقمة والأسود. قال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنت في الصبح ولا في الوتر أيضا، والسند صحيح. إذن خلاصة هذه المسألة أن الإنسان يشرع له القنوت ولو تركه أحيانا لكان أحسن لبيان الجواز، هذه خلاصة المسألة. بقي معنا مسألة التطويل في دعاء القنوت، التطويل في دعاء القنوت. لو اقتصر على ما ثبت عن الحسن رضي الله عنه لكان أولى، وكان هو الأفضل والأحسن. ولأنها كلمات يسيرات، ولو أجابها الله منك لظفرت بخيري الدنيا والآخرة. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني وصف. وإذا كان يدعو له والآخر يقول اللهم اهدنا بالجمع. هذه كلمات ليست سهلة، هذا فيها جمل فيها خيري الدنيا والآخرة بجوامع الكلمة. لهذا قلنا لو اقتصر على ما ثبت عن الحسن لكان أحسن، ولو زاد من غير تطويل فللزيادة أصل. لو زاد من غير تطويل فللزيادة أصل، لأن البعض ربما أنكر وربما ظن أنك قد وقعت في بدعة، وهذا خطأ. التشنيع في مثل هذا خطأ، والصواب على أنه يجوز الزيادة على ما ورد في حديث الحسن، لأنه علمه بعض الدعاء ولم يعلمه الدعاء كله، وما قال له لا تزد عليه. وهكذا جرى العمل بعد ذلك عليه عامة السلف، قال أنه لا بأس بالزيادة، لا بأس بالزيادة، ولكن من غير تطويل. وقد ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه، بل عن عدد من الصحابة والتابعين، أنهم كانوا يزيدون كلمات يدعون الله عز وجل بها في قنوت الوتر. من ذلك ما أخرجه عبد الرزاق من طريق ابن جريج، وهو كثيرا ما ينقل عن ابن جريج، هو عبد الملك ابن جريج، يقول قال يقول آخرون في القنوت، يعني حكاه عن جماعة من الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك نصلي ولك نسجد وإياك نعبد، ولك نصلي ونسجد وإياك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك، ولا نكفرك ونؤمن بك، ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم أسلمنا نفوسنا إليك، وصلينا وجوهنا إليك، وألجأنا ظهورنا إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان. نعم أخذنا هذا. اللهم عذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب، وخالف بين كلمتهم، وأنزل عليهم رجسك وعذابك. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا. قال وروي أيضا من طريق الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن جعفر بن مرقان عن ميمون بن مهران عن أبي بن كعب أنه كان يقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك فلا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نخشى عذابك ونرجو رحمتك، إن عذابك بالكافرين ملحق. هذا دعاء أبي بن كعب رضي الله عنه، وهذا ثابت. وأما التطويل الزائد على ما هو معتاد عليه اليوم فهو محدث، ومن قال بأنه محدث سنذكر دليل على ذلك. جاء هذا من قول عطاء أحد التابعين، قال فقد روى عبد الرزاق في المصنف من طريق ابن جريج قال قلت لعطاء دعاء أهل مكة، خاصة معنى أن هذا قديم ما هو من اليوم، دعاء أهل مكة بعدما يفرغون من الوتر في شهر رمضان، قال بدعة. ماذا قال عطاء؟ بدعة، أدركت الناس وما يصنع ذلك وما يصنع ذلك بمكة. يقول عطاء أدركت الناس، وعطاء أدرك بعض الصحابة، أدرك بعض الصحابة، يقول ما كان الناس يصنعون ذلك وإنما جاء بعد ذلك. ثم قال ما يصنع ذلك بمكة حتى أحدث حديثا، وثم استمر العمل عليه من ذلك الوقت، استمر عليه إلى يومنا هذا. هذا التطويل الزائد، نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.